بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 65 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو في إحداهما ما بين 60 إلى 100. هنا هذا شك من سيار. وكان يقرأ في الركعتين أو قال إحداهما ما بين 60 إلى 100. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو قال ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل، وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعل، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. باب القراءة في الفجر. بدأ البخاري بذكر حديث أم سلمة فقال: وقالت أم سلمة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. وهذا الحديث الذي ذكره هنا تعليقا سيذكره كما رأيتم في الباب الذي بعده في باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. أما الباب الأول فأراد أن يذكر فيه مقدار القراءة في الفجر، مقدار القراءة، لذلك قال باب القراءة في الفجر. ثم ذكر حديث أم سلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور. متى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر بسورة الطور؟ قرأها حين كان في مكة في حجة الوداع، وسيأتي معنى هذا الحديث في الحج في كتاب الحج. ومعنى أنه في مكة يعني كان مسافرا، أليس كذلك؟ هذا الحديث ذكره البخاري، حديث أم سلمة برقم 464، ارجعوا إليه، ذكره في كتاب المواقيت في باب إدخال البعير المسجد للعلة، وسيذكره في كتاب الحج برقم 1619. ولفظه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. لكن كما ترون هذه الرواية ليس فيها ذكر صلاة الصبح. هل مر فيها ذكر صلاة الصبح؟ طبعا البخاري ذكرها بباب القراءة بالفجر لأن إحدى الروايات فيها نص على أن ذلك كان في صلاة الصبح، وسيرد برقم 1626 ولفظه قال لها عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. إذن البخاري يجتزئ الرواية لأن الروايات الأخرى دالة على مقصوده وعلى مراده، فالبخاري كأنه يقول هذه الروايات لمن يعرفها ويقولها لمن يعرف أطرافها. لذلك الرواية التي صرحت أن ذلك في صلاة الصبح هي برقم 1626 في كتاب الحج. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة الطور وهو في مكة. الآن سيذكر لنا البخاري حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أكثر من هذا، وهو حديث أبي برزة، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، وهذا الحديث مر معنا. كم مرة مر معنا؟ مر معنا في كتاب المواقيت أولا برقم 541 في باب وقت الظهر عند الزوال، وفي باب وقت العصر برقم 547 باب وقت العصر، و568 باب ما يكره من النوم قبل العشاء، وب599 باب ما يكره من السمر بعد العشاء. على ماذا يدل هذا التعداد الذي ذكرته لكم؟ يدل على أن البخاري يذكر الحديث في مواضع عدة، في كل موضع يستنبط الحكم المناسب لذاك الموضع، وباعتبار أن الحديث يتكلم عن أوقات الصلوات لذلك ذكره في باب الظهر وباب العصر، وذكره في باب أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يسمر أو يكره السمر بعد العشاء إلا لحاجة كما مر معنا ذلك مفصلا، وأنه كان يكره النوم قبل العشاء. وهنا ذكره البخاري رضي الله عنه مرة خامسة في أي موطن؟ في القراءة في الفجر، لأن هذا الحديث فيه بيان مقدار القراءة في الفجر، كم كان يقرأ، كم كان يقرأ في الفجر. هنا الآن نأخذ نقف عند النص المطلوب. قال: ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسة. ما معنى فيعرف جليسة؟ يعني بداية الإسفار، البداية، لأنه قال يعرف جليسة يعني لا يعرف البعيد، أما في وقت الإسفار التام يعرف من هو عن بعد، ولكن هنا قد نص على أنه ينصرف من صلاة الصبح وهو يعرف جليسة. طيب نتابع، وهذه أنا أكدت عليها لما سيترتب عليها من حكم الآن بعد قليل. نعم، قال يعرف جليسة وكان يقرأ في الركعتين أو في إحداهما. شك سيار الذي هو راوي الحديث، سيار بن سلامة، الشك منه. وما الذي أعرفنا أن الشك منه؟ طبعا رواية الإمام أحمد، هذا الحديث خرجه الإمام أحمد. نعم، وقال فيه: قال سيار: لا أدري أفي إحدى الركعتين أو في كلتيهما. إذن السيار شك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين 60 إلى 100، من 60 إلى 100 آية، هل كان يقرأ في كل ركعة حوالي 100 آية أم 100 آية في الركعتين؟ في فرق بينهما. إذا كان 100 آية أو ما بين 60 إلى 100 في الركعتين، معنى ذلك في كل ركعة حوالي 40 إلى 50 آية. أما لو كان في كل ركعة يقرأ 100 آية، معنى ذلك أنه قرأ في الركعتين حوالي 200 آية، يعني بقدر سورة آل عمران. سورة آل عمران 200 آية، تمام؟ فلذلك الشك من سيار أنه كان يقرأ في الركعتين 200 آية أما في كل ركعة. الظاهر أنه كان يقرأ في الركعتين 100 آية، يعني في كل ركعة حوالي من 30 إلى 50 آية. ما الدليل على هذا؟ أنه قال ينصرف الرجل يعرف جليسة. إذا لا زال شيء من الظلم. ولو كان يقرأ في كل ركعة 100 آية يعني قدر سورة آل عمران، معنى ذلك أنه ينصرف من صلاة الصبح والشمس كادت أن تطلع، فحينئذ لا يعرف الرجل جليسه فقط، وإنما يعرف البعيد عنه. وقد مر معنا في الدرس الماضي أنه روى عبد الرزاق، قلت لكم في المصنف عن الزهري، أخبره أنس بن مالك قال قرأ أبو بكر رضي الله عنه سورة البقرة في 2 ركعتين، فقال له عمر كادت الشمس تطلع. نعم، فقال أبو بكر لو طلعت لم تجدنا غافلين. إذن هذا الحديث لما قرأ سورة البقرة كلها في صلاة الصبح كادت الشمس تطلع. إذن الظاهر من الحديث بربطه مع بعضه ومع جمله أن النبي صلى الله عليه وسلم مجموع قراءته في صلاة الصبح في 2 ركعتين مقدار من 60 إلى 100 آية تقريبا. طيب من 60 إلى 100 آية، سورة البقرة 286 آية، يعني كم صفحة تقريبا؟ إذا كان لا 100 آية شيء 15 صفحة، 15 صفحة بصلاة الصبح. الآن بعض الأئمة إذا قرأ صفحتين بالركعة يقيم الناس النكير عليه. إيه نعم، إذا قرأ فقط صفحتين. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من 60 إلى 100 آية، لكن سأذكر لكم روايات أخرى تدل على أن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ولم يكن دائما، هذا سيرد معنا فيما سيأتي. وطبعا الدال على هذا حديث رواه مسلم برقم 453 عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت خلف أحد أوجز من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاته متقاربة وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر. إذن هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. يقول فيه أنس كانت صلاة رسول الله متقاربة وكان صلاة أبي بكر متقاربة، مما يشير إلى أنه لم يكن هناك تفاوت كبير في صلوات النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا أطال الفجر أطاله قليلا، لكن كان قريبا من الصلوات الأخرى. من الذي مد في صلاة الفجر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا جمعنا بين حديث أنس هذا، دائما أقول لكم ينبغي الجمع بين الأحاديث، هذه قاعدة لا تنسوها أبدا أبدا. نعم، لا يمكن أن نأخذ حكما من حديث واحد، لا بد من أن نستقصي كل ما يتعلق بالمسألة من أحاديث. فالجمع بين حديث أنس وحديث أبي برزة الأسلمي أنه كان يقرأ في 2 ركعتين من 60 إلى 100، وحديث أنس أنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة، يشير هذا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يطيل الصلاة وليس الغالب عليه، أما الغالب عليه أنه كانت صلاته متقاربة. نعم، ولذلك روى مالك عن عروة بن الزبير أنه سمع عبد الله بن عامر رضي الله عنه يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأ فيها في صلاة الصبح، انتبهوا إلى صلاة الصبح، قرأ في صلاة الصبح سورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة. رأيتم؟ نعم. فقال له هشام، يعني سأل أبا عروة، فقلت له إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، يعني يباشر بصلاة الفجر بعد أن يطلع الفجر، يعني يصلي 2 ركعتي السنة ثم يبدأ بالصلاة حتى يتمكن من قراءة سورة يوسف وسورة الحج في صلاة الفجر. فكأن يعني صلاة الفجر الأفضل فيها طبعا أن تكون أطول من باقي الصلوات، وهذا مر معنا سابقا. بل إن الإمام أحمد رضي الله عنه قال يكره أن يقرأ في صلاة الفجر بالسور القصيرة مثل قل يا أيها الكافرون ولإيلاف قريش إلا في السفر. يعني عند الإمام أحمد في الحضر يسن له أن يطيل صلاة الصبح إلا في السفر. وتخفيف صلاة الفجر في السفر مر معنا في الدرس الماضي، ارجعوا إليه لتروا الآثار الكثيرة التي أوردتها لكم. نعم، ولذلك قال الإمام أحمد لا يكره أن يقرأ في الفجر بسورة مريم وطه وأشباهها من السور. نعم، لكن أكثر العلماء على أن المستحب في صلاة الفجر أن يقرأ بطوال المفصل، وهذا مر معنا في الأسبوع الماضي، وذكرت لكم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ارجعوا إليه. الآن ينبغي أن ترجعوا إلى ما كتبتم في الدرس الماضي، ذكرت لكم حديثا عن أبي هريرة فيه وصية سيدنا عمر لأبي موسى وغير ذلك بأن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. ما هي طوال المفصل؟ من سورة الحجرات. نعم، من سورة الحجرات، لأن المفصل سيرد معنا الآن. لما سمي المفصل؟ لكثرة الفصل بين سوره ببسم الله الرحمن الرحيم. فطوال المفصل الأشهر أنها تبدأ من قاف، بعضهم قال من الحجرات، بعضهم قال من سورة القتال، يعني سورة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هنالك أقوال في هذه المسألة. على فرض أن الأشهر من سورة الحجرات أو سورة قاف، يسن أن يقرأ بطوال المفصل. سورة الحجرات كم صفحة؟ صفحتين ونصف. سورة قاف 3 صفحات. الذاريات حوالي تقريبا 2 صفحات و3 صفحات إلا قليلا. إذن كأن المراد بصلاة الفجر أن تكون من 2 إلى 3 صفحات في الركعة، فهذا يجب أن يعلمه الناس، وألا يضيقوا ذرعا بالأئمة إذا أطالوا، ويعدون ذلك طولا وما هو إلا أخف الصلاة التي وردت في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة أحيانا، في صلاة الفجر يقرأ إلى 100 آية، وكان يقصرها أحيانا لعارض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لعله كان يراعي حال المأمومين وحال الزمن، يعني الصيف مثلا، في الصيف ما بين الفجر وطلوع الشمس فترة طويلة، أما في الشتاء فالفترة قصيرة. لذلك ذكر الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أيام طول الوقت وقصر الوقت وحال المأمومين إلى آخر ما هنالك. إذن ليس هنالك أمر يعني قطعي دائما لا يغادره، وإنما كان يراعي حال الزمان وحال المأمومين صلى الله تعالى عليه وسلم. سيدنا عمر ورد عنه كما قلت أنه قلت لكم كان يقرأ في الفجر بالإسراء وبالكهف وبهود وبيونس. سيدنا عمر كان يطيل كينة الصلاة. سيدنا علي رضي الله عنه، طبعا هذه الآثار كلها موجودة في مصنف ابن أبي شيبة، أنا ذكرتها لكم إجمالا، من أراد أن يعرف آثار الصحابة في هذا على التفصيل فليرجع إلى مصنف ابن أبي شيبة، ففي هذا كله بالتفصيل. أما سيدنا علي رضي الله عنه فكان يقرأ في الفجر بإذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت. قالوا مما يدل على أنه كان يسفر بصلاة الفجر. ما معنى يسفر؟ يعني يتأخر حتى يصل إلى حد الإسفار. والذي بدأ بالإسفار كما ورد في الآثار سيدنا عثمان رضي الله عنه. لما بدأ بالإسفار بصلاة الفجر؟ بعد أن قتل سيدنا عمر
في صلاة الفجر، فحينئذ صار سيدنا عثمان يسفر بصلاة الفجر. روى ذلك ابن ماجة في سننه برقم 671 إذا أردتم أن ترجعوا إليه. نعم، إذا هذه الروايات. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قرأ في الفجر بسورة الروم وبسورة ياسين وبسورة قاف، قاف من طوال المفصل، ولكن قرأ كذلك بسورة الروم وقرأ بسورة سورة ياسين. سأذكر لكم أمرا الآن، يعني جاي وقته بعد قليل، لكن ممكن سورة الروم وسورة مثلا ياسين هذه تسمى من المثاني، يعني القرآن قسموا سوره إلى عدة أو سموها عدة تسميات. هناك ما يقال السبع الطوال، السبع الطوال أو الطوال، وهناك سور المئين والمثاني والمفصل. ما الفرق بينها؟ السبع الطوال هي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، هذه السبع الطوال. السور التي تقال لها المئون أو سور المئين هي السور التي عدد آياتها بلغت 100 آية أو يزيد قليلا أو ينقص. إذن المئين هي السور التي عدد آياتها 100 آية، المثاني هي التي هي دون ذلك، وسميت المثاني لأنها ثنت المئين، يعني تلتها في الطول. آخر قسم اللي هو المفصل ويبدأ من سورة الحجرات تقريبا، وهذا فيه حديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، قال عن واسلة بن الأشقع قال أعطيت مكان التوراة الطول، السبع الطول، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. حفظتم هذه الأنواع؟ أعيد لكم نص الحديث، قال عليه الصلاة والسلام أعطيت مكان التوراة السبع الطول، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. هذه هي الأنواع لسور القرآن الكريم. طيب نتابع. إذن الآن ما خلاصة القراءة في الفجر؟ ما الخلاصة؟ المستحب طوال المفصل، ولقد يطيل أحيانا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل أحيانا حتى يقرأ إلى 100 آية في الركعتين. طيب الآن الحديث الذي بعده وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة في كل صلاة يقرأ. ما معنى في كل صلاة يقرأ؟ يعني تشرع القراءة في كل الصلوات. طبعا هنالك يقرأ وفي رواية يقرأ، يعني من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في كل صلاة نقرأ. إذن 3 روايات، يقرأ يعني تشرع القراءة، أو كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقرأ، والمعنى والمؤدى واحد. قال أبو هريرة رضي الله عنه في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم. إذن دل حديث أبو هريرة على أن ولو لم تسمعوا فالقراءة قائمة، هذا هو المراد، سواء الصلاة التي يجهر بها أو الصلاة التي يخفى فيها، فالقراءة مشروعة في كل الصلوات، وهم إنما فعلوا ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، يعني لو قرأت سورة الفاتحة فقط أجزأت، يعني كفت وصحت صلاتك، وإن زدت فهو خير. هذا الكلام يدل على ما قاله الشافعي وغيرهم، نعم، بأن قراءة الفاتحة هو الركن، نعم، وما يزيد عنه هو مستحب. يعني طبعا هنالك أقوال أخرى لا أريد التوسع فيها، قد نتوسع فيها في وقت آخر، لكن كلام أبي هريرة وإن لم تزد على أم القرآن يعني فاتحة الكتاب أجزأت كفت، وإن زدت فهو خير. طبعا الزيادة في الركعتين الأوليين فقط، لأنه كما ترون في آخر الكتاب في الباب الأخير الذي قرأناه اليوم باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب يعني فقط، وإن كان هناك روايات سنذكرها فيما بعد. نعم، الباب الذي بعده هو باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. أعاد البخاري حديث أم سلمة لأنه دل على أمرين، دل على القراءة ودل على الجهر بها، فقال: وقالت أم سلمة: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور، فما الدليل على أن الصلاة كانت جهرا؟ سمعته، هي كانت تطوف وسمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين. لكن قلت لكم في الأسبوع الماضي بأن الجهر عند أبي حنيفة وأحمد إنما هو للجماعة، وأما الفرد المنفرد قال أحمد: إن شاء جهر وإن شاء أسر، إنما الجهر للجماعة، مر معنا بالتفصيل في الدرس الماضي. ثم ذكر البخاري في الدلالة على الجهر في الصلاة حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي يبين فيه أن الجن سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطلق إلى سوق عكاظ. طبعا لما كان ينطلق إلى هناك؟ للدعوة إلى الله عز وجل، لأن سوق عكاظ كان يجتمع فيه العرب ولهم فيه سوق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم اجتماع العرب في السوق فيذهب إليهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وطبعا مر معنا الحديث كاملا، لا أريد أن أعيده لكي لا أطيل أو لكي لا ينقضي الوقت. ما الدليل في هذا الحديث على الجهر في صلاة الفجر؟ سماع الجن. فلذلك يقول طبعا: فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة، يعني الجن الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة. نخلة، ما هذه نخلة؟ مكان، موضع بين مكة والطائف على بعد 10 أميال من الطائف. هذا الموضع هو الذي كان تقام فيه سوق عكاظ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هذا السوق. فلما انصرف أولئك الجن، طبعا المقدمة الحديث كيف أنه أرسلت الشهب على الجن وحيل بينهم وبين خبر السماء، هذا الذي ورد في سورة الجن معروف لديكم. وطبعا يقول المفسرون بأن الشهب كانت ترسل في الجاهلية ولكنها كثرت عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك عبر وأرسلت يعني بكثرة عند مبعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فحيل بين الجن وبين خبر السماء. والمراد بخبر السماء كانوا يسترقون السمع، يعني يسترقون حديث الملائكة. هذا يعني قد نذكره بالتفصيل في وقته إن شاء الله، لا نتعرض له الآن، لنبقى في الشاهد من الحديث. الشاهد من الحديث أن الجن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بصلاة الفجر، صلاة الفجر. يقول: فلما سمعوا القرآن استمعوا له، يعني لما سمعوه عرضا وقفوا واستمعوا له قصدا. نعم، استمعوا فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. لما قالوا هذا؟ قال: لأنه سمعوا قرآنا مؤثرا وقع في نفوسهم وأثر في قلوبهم، فعرفوا أن هذا هو السر الذي حال بينهم وبين استراق السمع. ونزلت سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. نعم إلى آخره. فإذا الدليل على الجهر في صلاة الفجر أن الجن قد سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك بحث نذكره في وقت آخر أو إذا اتسع الوقت، لأنه شايف الوقت يفوتنا، أن يترى الجن والشياطين هم جنس واحد أم مخلوقان مختلفان، لأن كما رأيتم هنا وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم. هنا الشياطين بمعنى الجن، لأن الآية التي نزلت قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فهذا نتحدث عنه في وقت آخر إن شاء الله لكي لا نضيع الوقت في هذه المسألة التي ليس هنا محلها. طيب هنا قال وإنما أوحي إليه قول الجن، ما مراد ابن عباس بهذه العبارة؟ وإنما أوحي إليه قول الجن، ماذا يريد بهذا؟ أيوة، هنا يريد ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الجن ولا قرأ عليهم في هذه الحادثة. هنا لم يرى الجن ولا قرأ عليهم، وإنما أوحي إليه خبر استماعهم للقرآن وإيمانهم به. اللهم نسألك أن تقوي إيماننا جميعا. الحديث الثاني الذي في الجهر هو حديث ابن عباس كذلك، قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر. ماذا يريد ابن عباس بهذا؟ هنا قرأ بمعنى جهرة، هذه محل الشاهد، قرأ فيما أمر وسكت فيما أمر، لأنه سكت بمعنى أسر وخافت، وليس المراد سكت يعني لم يقرأ شيئا من القرآن. فإذا كلمة سكت فسرت لنا معنى قرأ، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر يعني جهر فيما أمر وأسر فيما أمر، وهذا مر معنا في الدرس الماضي كذلك. لكن هنا قضية هامة جدا أثارها أو أشار إليها ابن عباس رضي الله عنه. ما تتم الحديث؟ قال ابن عباس بعد أن قال قرأ النبي فيما أمر يعني جهر فيما أمر وسكت فيما أمر، قال وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ماذا يريد بهاتين الآيتين ابن عباس؟ هذه قضية هامة جدا ورائعة جدا، وابن عباس أشار إليها إشارة سريعة جدا لما قال وما كان ربك نسيا. قال يعني لو أراد الله أن ينزل تفصيل أحوال الصلاة في القرآن لفعل، فلم يترك ذكر تفصيل أحوال الصلاة في القرآن نسيانا منه سبحانه وتعالى. ما كان ربك نسيا، وإنما وكل هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نقتدي به، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه هاتان الآيتان فعلا في غاية الأهمية وفي غاية الروعة، والإمام ابن عباس أشار إليهما هكذا بإيجاز شديد، مما يشير إلى أن الإسلام وإلى أن السنة هي مما يجب أن يعمل به، وأن الذي يقول أنا لا أخذ إلا بما في القرآن نعم وأدع ما في السنة إنما هو على ضلال مبين، وإنما هو يريد أن يهدم الإسلام من أوله إلى آخره. فليس الإسلام كله موجودا في القرآن الكريم، وإنما كثير منه، قسم كبير منه أين يوجد؟ في السنة المطهرة. لذلك ابن عباس يعني هذه ضموها إلى معلوماتكم في حجية السنة، في حجية السنة. فابن عباس يقول ما كان ربك نسيا، يعني لما ترك ذكر هذا في القرآن لا نسيانا منه، وإنما ترك هذا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكل النبي به وأمرنا أن نقتدي به، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هاتان الآيتان فعلا يعني سبحان الله من أعظم الشواهد والأدلة على أن الله تعالى اختار أن يكون بعض الأحكام في القرآن، هو اختار، وأن يكون بعض الأحكام الأخرى في سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الآن الباب الذي بعده باب الجمع بين السورتين في الركعة. يعني الآن البخاري عم يستقصي كل ما ورد في القراءة في هذا الباب في القراءة في الركعات، أن يا ترى هل يصح أن تقرأ في الركعة سورتين معا، أو تقرأ خواتيم السور، أو تقرأ بداياتها، أو تقرأ أوساطها، أم ماذا تفعل؟ ذكر البخاري هذا هنا بالتفصيل، فقال: باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم، يعني خواتيم السور، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستيقظ بالليل فيقرأ خواتيم. نعم، قال: وبسورة قبل سورة. ما معنى وبسورة قبل سورة؟ يعني بخلاف ترتيب المصحف، هل يجوز أم لا؟ سيذكر هذا. نعم، وبأول سورة، يعني بداية سورة ثم لا يتابع. الآن هذه كلها سترد معنا بالتفصيل. بدأ هو البخاري بذكر الأثر عن عبد الله بن السائب، الحديث عن عبد الله بن السائب الذي يقول فيه: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، المؤمنون على الحكاية، ما هيك سورة، لذلك بعض الروايات المؤمنين على الأصل. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة يعني المؤمنون في الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، أو قال ذكر عيسى، يعني شك الراوي، أخذته سعلة يعني للنبي عليه الصلاة والسلام فركع. إذن هذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أول السورة ولم يتمها، ففي هذا الأثر دليل على جواز قراءة أول السورة في الركعة. طبعا هذا الحديث محتمل، لكن ليس فيه دليل، محتمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم السورة في الركعة الثانية، لكن لم يتعرضوا للركعة الثانية. نكتفي بأن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بداية السورة في الركعة. طبعا نحن مر معنا الدرس الماضي، هلا اليوم درس مر معنا بأنه النبي عليه سيدنا أبو بكر قرأ سورة البقرة فرقها النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه فرقها في ركعتين. إذا لا بأس بأن يقرأ من أول السورة، أو يقرأ من وسطها، أو يقرأ خواتيمها. طبعا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ في المفروضة بخواتيم السور، بخواتيم السور: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هذا ورد عن ابن مسعود، وارجعوا إلى هذه الآثار كلها في مصنف ابن أبي شيبة. نتابع أخواني الكرام. قال: وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة في الركعة الأولى. إذن سيدنا عمر مشهور بإطالة الصلاة. وفي الثانية بسورة من المثاني. الآن جاء ذكر المثاني. ما المثاني؟ عرفتموها؟ هي الأقل من 100. طيب السورة اللي هي 100 زادت نقصت قليلا تسمى المئين، وقبلها السبع الطوال. إذا في عنا السبع الطوال في المئين، ثم المثاني، ثم المفصل. عرفنا إذا أنواع السور حسب طولها. فإذا سيدنا عمر رضي الله عنه قرأ في الركعة الأولى 120 آية من سورة البقرة. كم صفحة بيطلعوا؟ ما بعرف، يعني حوالي فوق الجزء طبعا، لأنه اللي هي البقرة 286. هذا فقط بالركعة الأولى. وفي الثانية بسورة من المثاني. شو سورة من المثاني؟ يعني قد يكون قرأ سورة ياسين أو سورة الروم أو سورة الحج، هذا قرأه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا يدل على جواز قراءة هذه السور في الصلاة. روى أحمد في المسند عن ابن أبزة قال: صليت خلف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقرأ بسورة يوسف حتى إذا بلغ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم غلبه البكاء فركع. كانت قلوبهم في غاية الشفافية، في غاية الخشوع والحس المرهف الإيماني العظيم الرقيق رضي الله تعالى عنهم. اللهم ارزقنا هذه القلوب الغضة الطرية وأذهب قسوة قلوبنا يا رب العالمين. إذن وقع عليه البكاء فركع، ثم قرأ في الركعة الثانية سورة النجم فسجد، ثم لما قام من السجود قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها. فإذن هنا جمع في ركعتين بين سورتين، وفي الركعة الأولى قرأ بعض سورة أو كثيرا من السورة. كل هذا دليل على أنه يجوز أن يقرأ الإنسان من أول السورة أو من وسطها أو من آخرها. نعم، نتابع الآن لنرى تتمة المعاني. قال: وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو قال يونس. هذا إلى ما يشير؟ يشير إلى أنه قرأ بخلاف ترتيب المصحف، قرأ في الكهف بالركعة الأولى وفي الثانية قرأ بسورة يوسف أو يونس. وذكر يعني الأحنف بن قيس معلومكم تابعي، ذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما بالكهف وبسورة يوسف أو سورة يونس. هنا على ما يدل هذا الأثر؟ يدل على أن الأحنف بن قيس كان لا يرى كراهة القراءة عكس ترتيب المصحف، وأنه لا مانع من أن يقدم أن يقرأ مثلا سورة ويقرأ في الركعة الثانية السورة التي قبلها. لذلك قال البخاري: وبسورة قبل سورة. عرفت شو مراد البخاري بسورة قبل سورة؟ يعني يقرأ في الركعة الأولى سورة والركعة الثانية يقرأ السورة التي قبلها عكس ترتيب المصحف. طيب الآن ترتيب المصحف، نقف عند ترتيب المصحف، هل هو باجتهاد من الصحابة أم بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال. نعم، ورد في صحيح مسلم عن سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة وصلى معه حذيفة، الحديث المعروف، فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، قال: يركع عند المئة فمضى إلى آخره، الحديث المعروف. ثم قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران، هذا في صحيح مسلم. إذن قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. طيب، فهل ترتيب المصحف ترتيب السور؟ انظر، في هنالك فرق بين ترتيب الآيات وترتيب السور. أما ترتيب الآيات في السورة فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا أخذا عن جبريل. إذن ترتيب الآيات ضمن السورة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، أما ترتيب السور فاختلف العلماء هل هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أم هو باجتهاد من الصحابة. كثير من العلماء ومنهم القاضي أبو بكر يقول: الصحيح أنه باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. وقال الحافظ ابن رجب، وابن رجب حافظ محقق مدقق متبحر ما شاء الله، يقول في كتابه فتح الباري: نعم، وترتيب سور المصحف على هذا الترتيب يعني الموجود لدينا في المصاحف ليس توقيفا على الصحيح، بل هو أمر اجتهد فيه عثمان مع الصحابة رضي الله عنهم. لما يقول ابن رجب على الصحيح معنى هذا أنه بحث المسألة طويلا واستعرض كل ما يتعلق بهذا الأمر، وطبعا وافقوا على ذلك القاضي أبو بكر من كبار الفقهاء. قالوا والدليل على هذا أن مصحف ابن مسعود، ابن مسعود له مصحف خاص، كان ترتيبه يخالف ترتيب مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه. طبعا لا أريد الآن استقصاء الأدلة على هذا، يكفينا قول ابن رجب أن الصحيح أن ترتيب السوري إنما هو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك باعتبار أنه ليس توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحنف ابن قيس قرأ في الركعة الأولى سورة الكهف وقرأ في الركعة الثانية سورة يونس، ولكن أغلب الفقهاء على كراهة مخالفة ترتيب المصحف. لماذا؟ قالوا ما دام أجمع الصحابة على هذا الترتيب ولو لم يكن توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم، أما اجتهد الصحابة وأجمعوا على هذا الترتيب فيجب أن نوافقهم في هذا الترتيب. ولذلك ورد عن الشافعية وعن الإمام أحمد وعن الحنابلة وعن إمام أبي حنيفة أنه يكره أن يقرأ بخلاف ترتيب المصحف. فالإمام أحمد والإمام أبي حنيفة وأصحابهم كرهوا مخالفة ترتيب المصحف ولا علاقة لهذا ولو لم يكن توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يقول النووي يقرأ على ترتيب المصحف ويكره عكسه ولكن لا تبطل الصلاة به، يعني لو قرأ بعكس ترتيب المصحف لا تبطل الصلاة، الصلاة صحيحة ولكنه ترك الأولى، فالأولى الترتيب. الإمام مالك، شوف الإمام مالك هناخد قول الإمام مالك، قال لا بأس أن يقرأ في الثانية سورة قبل التي في الأولى، يعني خالف الترتيب، لكن قال وقراءة التي بعدها أحب إلينا، يعني حتى الإمام مالك قال لا مانع لأنها ليس توقيفا ولكن الأحب إلينا الترتيب لأنه إجماع الصحابي رضي الله تعالى عنهم. طيب السورة التي بعدها، طبعا قرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال يعني في الركعة الأولى، وفي الثانية بسورة من المفصل. ما المراد بهذا؟ يعني المراد أنه قرأ في السورة الأولى ببعض سورة وفي الركعة الثانية قرأ سورة كاملة. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين، ما الفرق بينهما؟ السورة الأولى قسمها، قسم السورة على ركعتين ولا حرج في ذلك، مر معنا كثيرا. بقي الثاني يردد سورة في ركعتين، سئل أنه هل يردد سورة في ركعتين؟ فقال كل كتاب الله. بل روى أبو داود، واسمعوا هذا الحديث برقم 816 في سننه بهذا الرقم، عن معاذ بن عبد الله الجهني، نعم، أن رجلا من جهينة صحابي يعني أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما. يقول هذا الرجل فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. إذن ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السورة نفسها في ركعتين. لذلك الإمام أحمد نص على أنه جائز في الفرض من غير كراهة، يعني أن يقرأ السورة نفسها في ركعتين. طيب الحديث الذي بعده، حديث الذي بعده حديث أنس بأن الرجل من الأنصار كان يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى. طبعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني وجدوا هذا، يعني استنكروا هذا، استنكروا فعله، لذلك قالوا لو إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئ، يعني ما كفتك هذه السورة حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها نعم يعني اقرأ قل والله أحد وحده أو دعها واقرأ بأخرى. لما أنكروا عليه هذا؟ لأنهم ما عهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله هذا، استنكروا فعله نعم لأنه مخالف لما عهدوه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ قل والله أحد وبعدين سورة نعم، فاستنكروا هذا. وهن طبعا الصحابة هذا الرجل كان من أفضلهم، لأنه قال لهم ما أنا بتاركها، إن أحببت أنا أمكم بذلك، يعني أنا إذا كنت تريدون أن أكون إماما هذا ما أفعله، وإلا دعوني واختاروا غيري. لكن كان رجلا صالحا فاضلا، ما اختاروا إماما غيره، فكان أن ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الحوار مع الذي أجراه النبي عليه الصلاة والسلام، حوار رائع. طبعا لما ذكروا ذلك له يعني كأن النبي وافقهم، ما هي شو الدليل أنه وافقهم بالبداية؟ قال له ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، هنا يأمرك بمعنى يطلبون منك، يشيرون عليك، مو بالأمر بمعنى الإلزام. قال ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة. إذن هذا الكلام بدل على أمرين، الأمر الأول أنهم استنكروا هذا لأنهم ما عهدوا النبي يفعله صلى الله عليه وسلم، والنبي وافقهم وقال لهم ما يحملك على هذا ولما تلزم هذه السورة. فلما ذكر له العذر هذا الرجل أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة، هنا أدخلك الجنة هذا يعني فعل ماضي يدل على تحقق الوقوع، ما قال حبك إياها سيدخلك الجنة، قال حبك إياها أدخلك الجنة. فإذا دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عذره في ذلك أو ما الذي حمله على هذا رضي به وأقره، بل وبشره بدخول الجنة. إذا هذا الأمر يعني يدل على أنه ولو لم يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان أمرا فيه خير أقره النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. هناك مسألة حديثية، البخاري لم يذكر هذا الحديث كما رأيتم مسندا وإنما ذكره تعليقا، فقال وقال عبيد الله يعني عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس إلى آخره، لم يذكره مسندا. لما لم يذكره مسندا؟ للاختلاف فيه على ثابت، هنالك قضية تتعلق بالطرق، البخاري ذكره معلقا ولكنه صغره بصيغة الجزم للإشارة إلى صحته، قال وقال عبيد الله، وهذه لصيغة الجزم تدل على الصحة، لو قال ويذكر ويروى قد تدل على التضعيف. نعم، ولكن البخاري ومسلم قد ذكرا وأخرجا هذا الحديث بمعناه في صحيحيهما. فالحديث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. شو الفرق بين الروايتين؟ هذاك يفتتح ثم يقرأ سورة، هنا يختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. نعم، هنيئا له هذا الصحابي، أخبروه أن الله يحبه. هذا يدل على جمع سورتين في الركعة الواحدة بعد سورة الفاتحة. أما الحديث الذي بعده حتى ننهي الباب وهو حديث الذي يقول في أبو وائل جاء رجل، طبعا أبو وائل وشقيق بن سلمة، قال جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. هذا الحديث أيها الإخوة رواه الإمام مسلم كذلك بطوله، وبين من هو هذا الرجل الذي جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وسأذكر لكم نص حديث الإمام مسلم في صحيحه ولفظه عن أبي وائل، يعني نفس الراوي هنا أبو وائل بن شقيق بن سلمة، قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان البجلي إلى عبد الله، طبعا رقمه عند صحيح مسلم 882، اكتبوا له ترجعوا له على جناب. نعم، جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله ابن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن كنية عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ هيك سألوا أن هذا همزة لما ياء. فقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ انظر لي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، يعني أنت الآن فهمت كل أحكام القرآن وكل آداب القرآن، اي نعم، وأحط فيها ما صفي عليك إلا هالمسألة إنه شوف لي إياها هي همزة لما ياء. اي نعم، رأيتم هذه قضية عظيمة جدا جدا جدا. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يريدون أن يرفعوا همم التابعين والمسلمين إلى القضايا الكبرى، إلى المسائل الهامة، إلى المسائل الكبيرة، إلى الكليات، ما يستهلكوا أنفسهم، يغرقوا أنفسهم بإيه؟ بالقضايا الصغيرة الجزئية ويختلفوا فيها. كما ورد في الصحيح أن رجل سأل سيدنا ابن عمر رضي الله عنه، سأله عن دم البعوض أنه نجس ولا طاهر دم البعوض، قال قتلتم الحسين. نعم، وأنت تسأل عن دم البعوض؟ يعني هذه قضية فعلا قضية هامة ويجب الوقوف عندها كثيرا، ولو كان الوقت متسع والله لوقفت عندها. كثير من الناس يعني يغلب على عقله الاستغراق في الجزئيات والدقائق والتفاصيل يعني المملة، ويختصم من أجلها مع الناس ويقيم الدنيا ولا يقعدها، وينسى الأمور الكلية والكبيرة والقواعد العامة. ألا تجدون أمثال هذا؟ هذا أمر يجب التنبه له، لأنه هو الذي يمزق الأمة، وهو الذي يشرذمها، وهو الذي يفتتها، وهو الذي يقع الخلافات فيما بينها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا متنبهين لهذا الأمر غاية التنبه، وكانوا يقظين، وكان عندهم كل الوعي في هذه المسألة، ألا يستهلك الإنسان نفسه في هذه المسائل الدقيقة والجزئية والفروع. ولا أريد ذكر أمثلة على هذا، أنتم تعرفون كثيرا من الأمثلة على هذا المسائل. لذلك لما قال له شف لي الله يوفقك هذا ألف لما همزة، قال كل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ ترك، قال له الرجل إني لأقرأ المفصل في ركعة. المفصل قلت لكم المفصل بدءا من الحجرات، يعني معنى ذلك أنه قرأ من الحجرات إلى آخر المصحف في ركعة. نظر إليه فوجدوا يعني إذن إنسان يقرأ من غير تدبر، فقال له هزا كهز الشعر. الهز هو متابعة القراءة في سرعة من غير تدبر ولا تفكر، أنت تقرأ هذا القرآن هكذا سريعا من غير تدبر ولا تفكر كهز الشعر، لأن بعض الشعر كان يقرأ هكذا عند العرب، وبعضه كان يقرأ مترسلا إنشادا، ذلك يقال أنشد الشعر. نعم، فقال له هذا كذي الشعر، ثم قال له واسمع هذا الكلام الجميل الرائع، قال له إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. هذا الذي ينفع، كلام ابن مسعود رائع يسجل بالذهب. قال ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، أما يقرأ القرآن لا يجاوز التراقي، نعم فهذا لا ينفع صاحبه. ثم قال لهم إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، يعني هنا يشير إلى الخضوع ولا الانكسار والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا ما يريده. هنا ابن مسعود يخاطب إنسانا يحتاج إلى هذا الكلام، يعني الصحابي رضي الله عنهم كانوا يعطون الدواء المناسب للسائل. نعم، فهنا قال له إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، أنا أعرف السور التي كان يقرن النبي عليه الصلاة والسلام بينها في سورتين في كل ركعة. نعم، ثم قام عبد الله تركه فدخل علقمة في إثره، يعني راوي الحديث، ثم خرج فقال قد أخبرني بها. ما معنى قوله إني أعلم النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن؟ النظائر يعني السور المتشابهة في الطول تقريبا التي كان يقرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه السور التي كان يقرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسرتها رواية أبي داود، وهي برقم 1396، جاء الحديث مفصلا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه قال له في رواية أبي داود، قال له أهزا كهز الشعر ونسرا كنسر الدقل. ما الدقل؟ رديء التمر، يعني أنت تنثر القرآن كما ينثر الإنسان رديء التمر، أو تقرأه بسرعة هزا كهز الشعر، هذا لا يصلح ولا ينفع صاحبه. نعم، وإنما يحتاج في القراءة إلى التدبر والتمعن والتفكر والوقوف على المعاني. ثم قال ابن مسعود لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحوال، في بعض الأحوال قرأ البقرة وآل عمران والنساء، ولكن في أحوال أخرى كان يقرأ فقط سورتين في ركعة. هذا ليش عم بقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان له عدة أحوال، مرة يطيل ومرة إيه كان يقصر. فما هي هذه السور؟ اسمعوها. قال النجم والرحمن في ركعة، واقتربت الساعة والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت الواقعة ونون والقلم في ركعة، وسأل سائل بعذاب واقع، والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة. فهذه هي 20 سورة من المفصل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين كل سورتين في ركعة. طيب، هذا كما قال، إذا ضممتم إلى هذا حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قال الفقهاء هذا جمع بين السورتين جائز، وخاصة في قيام الليل، لأن هذه النظائر كلها كانت في قيام الليل. نعم، أما في صلاة الفرض، نعم، فقد روى أحمد في الجزء الخامس صفحة 365 عن أبي العالية قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل سورة حظها من الركوع والسجود. فحمل، ما معنى لكل سورة حظها من الركوع والسجود؟ يعني كل ما قرأت سورة يكون بعدها ركوع وسجود. قال هذا على تقدير صحته على الصلاة المفروضة. نعم، لكن حديث أنس الذي جمع فيه ذاك الصحابي بين قل هو الله أحد وبين غيرها من السور دال على جواز الجمع بين سورتين. أما هذه إن شاء الله يعني عسى أن نقف عندها في وقت آخر، قضية التوقف عند الدقائق ونسيان الأمور الكلية. آخر باب لا يحتاج إلى شرح لكن لابد أن نقرأه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، يعني في الركعة الأولى سورة وفي الركعة الثانية سورة وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، يعني دون سورة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.